الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، خير السير، وما زلنا متواصلين في أحداث السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في أحداث غزوة عظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في المنتصف من شهر شوال من السنة الثالثة، ألا وهي غزوة أحد، وتكلمنا عن مقدماتها وكيف خرج جيش المشركين ناحية المدينة، وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن وصل إلى أحد، وكان خروجه بعد صلاة الجمعة لليوم 14 من شوال. وذكرنا في المجلس السابق الأحداث التي حدثت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى أحد، وما حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك المكان. اجتمع المشركون ووقفوا قريب من جبل أحد كما هو معنا في الخريطة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، واستشار بعض الصحابة ممن يخرجه على طريق لا يراه المشركون منه حتى ينزل على ساحة المعركة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في حرة بني حارثة وغير ذلك، حتى وصل إلى قريب من الشعب الذي في أدنى جبل أحد خلف جبل عينين، وهو جبل الرمات، في صباح يوم السبت 15 من شوال، حتى تكون سلسلة الأحداث مترابطة ومتواصلة. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعبي ويصف صفوف المسلمين في ذلك اليوم العظيم. تعبى النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من الصحابة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1000، وذكرنا ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ورجع بقرابة 300، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع المسلمين، وكان من أكثرهم ذكاء في أمور الحرب صلوات ربي وسلامه عليه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ظهر المسلمين حتى لا يلتف المشركون على المسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرمات، ألا وهو جبل عينين، جعل جمعا من الصحابة على هذا الجبل، حتى إذا أراد المشركون الفتك بالمسلمين، سواء كان من أطراف الجيش أو كان يأتون من خلف الجيش، هؤلاء الرماة يحمون ظهور المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله ابن جبير الأوسي رضي الله تعالى عنه في 50 من الصحابة رماة على الجبل كما ذكرنا، حتى يحمي جيش أو يحمون جيوش أو جيش المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة، وهم قرابة 50 رجلا رضي الله تعالى عنهم، قال: انضحوا عنا الخيل بالنبل. والنبل هو اسم للسهام العربية، السهم أنواع، فإذا كان عربيا قيل له نبل، حتى نميز الأسماء بعضها عن بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انضحوا الخيل عنا بالنمل، لا يأتونا من خلفنا. رأيتم خيل تريد أن تلتف حولنا خلف الجيش، انضحوها بالنبال النبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم لا نؤتين من قبلكم. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للرماة، مهما كان الأمر، الدائرة كانت للمسلمين أو على المسلمين، إلزموا أماكنكم. وهذا أمر عظيم جدا، ولذلك إذا وصى ولي الأمر فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الأخذ بذلك حتى تكون الخطة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة الرماة بهذا الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا عليهم مرة أخرى، قال: أحموا ظهورنا. لابد أن تنظروا وأنتم على الجبل من يأتينا من الخلف، أحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل، يعني لو رأيتم الجيش في ساحة المعركة يقتل يذبح، قال: فلا تنصرونا، لا تنزلوا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، يعني رأيتمونا أخذنا الغنائم لا تدخلوا معنا، ستأتيكم الغنائم ولكن لا تعلمون ما الذي سيحصل من جيش المشركين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، هذا من باب التأكيد، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثم يقولها ثانية ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد على الرماة في البقاء في أماكنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. إذا رأيتم طيور تنزل وتخطف المسلمين لا تبرحوا مكانكم. قال: حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. غلبنا انتصرنا لا تبرحوا المكان حتى أرسل إليكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرماة على جبل الرماة، جبل عينين كان اسمه. ثم بعد هذه الحادثة اشتهر هذا الجبل باسم جبل الرماة، لأن الرماة كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم، ذكرنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن في يوم المعركة اللواء الأعظم لجيش المسلمين بيد الصحابي الجليل مصعب بن عمير العبدري من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه، القرشي المهاجري. كان اللواء عند مصعب رضي الله تعالى عنه، سيأتي الكلام عن هذا الصحابي الجليل الذي فدى الإسلام بنفسه رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل الذي كان منعما صاحب غناء في مكة، وكان مترفا رضي الله تعالى عنه، ثم ترك هذا الغنى وترك هذا المال وترك العيش المترف الذي كان يعيشه في مكة لأجل دين الله عز وجل، حتى إنه لما قتل واستشهد رضي الله تعالى عنه لم توجد إلا نمرة، قطعة من القماش، إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطيت رجلاه ظهر رأسه رضي الله تعالى عنه. فاللواء الأعظم كان عند مصعب بن عمير العبدري رضي الله تعالى عنه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين، يعني إما اليمين وإما الشمال، الميمنة أو الميسرة، جعل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن حواري النبي صلى الله عليه وسلم الأسدي، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله تعالى عنها، وجعل على الأخرى إن كانت الميمنة للزبير، جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأخرى الصحابي الجليل المنذر ابن عمرو الخزرجي الساعدي رضي الله تعالى عنه. والمنذر ابن عمرو هذا صحابي جليل، وقلما يعرفه المسلمون، الملقب رضي الله تعالى عنه له لقب مشهور به. من يعرف لقب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه؟ المنذر ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. ها، المعنق ليموت. والمعنق بلغة العرب أي المسرع أو المتقدم، يعني معناه المتقدم والمسرع للموت. ومتى توفي رضي الله تعالى عنه؟ استشهد رضي الله تعالى عنه يوم الرجع. كان هو أمير السرية الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم بني سليم أو قبائل نجد القرآن. سيأتي الكلام على هذه الحادثة العظيمة التي حزن النبي صلى الله عليه وسلم لمقتل الصحابة فيه. كان أمير السرية هو المعنق ليموت، المتقدم للموت، المنذر بن عمرو الخزرجي الساعدي من بني ساعدة من الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان على المجنبة الأخرى رضي الله تعالى عنه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية يصف الصحابة كأنما يقوم بهم القداح. شلون يصف أي واحد صف من القداح أو العواميد؟ حتى في غزوة بدر جاءنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف الصفوف، الصف لا ينعوج. تذكرون حادثة سواد بن غزية لما كان مستنسلا يعني متقدم عن الصف، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الرمح الصغير في بطنه، وذكرنا هذه القصة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وسنته يصف الصفوف، والترتيب مطلوب في جميع الأمور، فما بالكم في القتال وصف الجيش. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الصحابة كأنما يقوم القداح صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل واصفا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، حتى نربط. ودائما نقول من فوائد السيرة ربط الآيات بأسباب النزول، حتى إذا قرأنا نتذكر هذه الآية تشرح أي واقعة. قال الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. متى تبوئهم مقاعد للقتال؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم والله سميع عليم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال وكان ذلك يوم السبت أول النهار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، أنت على الميمنة وأنت على الميسرة وأنت معك اللواء الأعظم وأنت على الساقة وأنت كذا، ترتيب يبوئهم مقاعدهم في القتال في يوم السبت الخامس عشر من شوال السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم وفي تلك الفترة في الأصل، احنا قلنا نذكر جميع الأمور حتى نربط المسائل وجميع ما ذكر في هذه الغزوة، كان الخمر لم يحرم بعد، ولذلك كان بعض الصحابة، شوفوا من تقدير الله عز وجل والحديث في صحيح البخاري، اصطبحوا صباح يوم أحد بالخمر. والصبوح هو إما الشراب أو الأكل في الصباح، فاصطبحوا بالخمر ومن تقدير الله عز وجل ماتوا شهداء لأنه لم يكن محرما من قبله. وذكرنا حادثة حمزة رضي الله تعالى عنه مع ابن أخيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث إن الخمر لم يحرم بعده. في صحيح البخاري اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء رضي الله تعالى عنهم، هذا في صحيح البخاري. في السيرة جوامع السيرة لابن حزم وكذلك الدرر لابن عبد البر رحمهم الله تعالى، من هؤلاء الذين ماتوا وقد اصطبحوا الخمر الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه والد جابر، شوف تقدير الله عز وجل. ولكن لم يكن هذا الخمر محرما بعد. تعبأت قريش كما قلنا المسلمون في هذا المعسكر صف النبي عليه الصلاة والسلام 700، وجعل 50 على جبل عينين جبل الرماة. الكفار المشركون أيضا جاهزون للقتال. تعبأت كما ذكرنا في 3000 تقريبا، 3000 رجل يريدون اجتياح المدينة، معهم 100 فرس. ولكن في بداية الغزوة جنبوا الفرس الخيل، يعني جعلوها على طرف ويقاتلون، حتى إذا احتاجوا إلى الفرس أو إلى الخيل بعد ذلك ركبوها وانطلقوا داخل المعركة. هذا ما حصل لجيش المشركين. جعلوا على ميمنتهم، ميمنة جيش المشركين، خالد بن الوليد، وكان كافرا يومئذ، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان بطلا من أبطال الإسلام. وجعلوا على الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وكان كافرا وقد أسلم بعده، وكان من أبطال الإسلام رضي الله تعالى عنه. شو تقدير الله عز وجل. وقائد الجيش من هو؟ ذكرناه، قائد جيش المشركين أبو سفيان، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. شوف الآن كل القادة في الجيش، أبو سفيان كان كافرا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، على الميمنة خالد بن الوليد، على الميسرة عكرمة. انظروا إلى تقدير الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من المغرب أو يغرغر الإنسان. ولذلك احذر أن تتكبر على العاصي، فقد تنتكس ويصلح الله عز وجل حال هذا العاصي. هذا أمر خطير. ولذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه، والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يحلف علي، قد أحبطت عملك وغفرته لفلان. انظر إلى تقدير الله عز وجل. ولذلك من صفات المؤمن أن يكون متواضعا أمام الله عز وجل، ويعترف بضعفه عند الله عز وجل، وتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من قبل كنت بعيدا عن طاعة الله عز وجل، ثم رزقك الله عز وجل أن تكون مستقيما، أن تحضر الدروس، أن تذكر الله عز وجل، أن تصلي في المسجد، فتذكر نعمة الله عز وجل عليك. قال أبو سفيان ويريد أن يحفز الكفار على القتال، وخاصة أهم موضع وموقع في المعارك من قبل، أهم شيء يحرص على إثنائه، ما هو يا أخوان؟ ها؟ مو المقدمة أيضا، مكان مهم جدا. ها؟ ممتاز. حامل الراية إذا سقط كأن الجيش سقط، هذا مهم من قبل. هو الآن بالحروب دائما نسمع يقول لك يركزون من قبل، صاروخ على الإذاعة من قبل، هدمت الإذاعة خلاص الشعب ما يدري ايش صاير، الدولة سقطت. التركيز في المعارك من قبل على الراية. ولذلك أبو سفيان ذهب، لأن في غزوة بدر سقطت الراية وكان يحملها المشهور في حمل الراية، تعرفون بطون قريش كل له شرفه، بنو عبد الدار من بطون قريش كانوا هم حملة الراية، مشهورين بحمل الراية. فذهب أبو سفيان إلى بني عبد الدار، ما تقدرون خلوا واحد بطن آخر من قريش يحملها، ما تقدرون خلاص نفس ما نروح يا فلان، كيف إنه يحمسه؟ إذا ما تقدر عط فلان، صح ولا لا؟ دائما نقول يحمسه فلان أرفع عليك، أبد، روحي فداء لهذا الأمر، ما تقدر. فذهب أبو سفيان لبني عبد الدار حملت الراية، فقال لهم يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر. يوم بدر تذكرون الصار، كنتوا أنتم اللي تحملون، فأصابنا ما قد رأيتم، هربتم بعد مو قتلونا وهربنا كلنا. قال وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، شوف المحنك في الحرب، يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. إما تكونون قد يعني على قدر المسؤولية وتحمل الراية بكل شجاعة وتستبسلوا تحت هذه الراية، مو يقتل واحد تهربون كلكم يا بني عبد الدار، يموت واحد يخرج آخر يحمل الراية حتى لا تسقط، أو تقولون ما نستطيع نجعل أي بطن من بطون قريش بنو زهرة بنو تيم إلى آخرهم يحمل هذه الراية. فهموا به وتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، أصلا هذا شرف بني عبد الدار هو حمل الراية، نعطيك الراية. قال ستعلموا إذن إذا التقينا كيف نصنع، ستعلم إذا حصل القتال ماذا نفعل لأجل حمل هذه الراية. في تلك اللحظات طبعا يحصل كلام الآن، إلى الآن ما حصلت المواجهة، ولكن كل فريق كل جيش، ودي أن تتصوروا الآن جبل أحد والآن معسكر المسلمين وأمامهم بعيد هناك معسكر الكفار، هذول يتناقشون، وأيضا هناك نقاش بين الصحابة ونقاش من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، إلى الآن لم تأتي ساعة الصفر. في هذه اللحظات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم، وسنذكر بعض الروايات خارج الصحيح ولكن هذا لفظ الصحيح. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من السيوف الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر للصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذا، هذا اللفظ، هناك لفظ آخر سنذكره بعد قليل. تخيلوا يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام بيده سيف ويقول للصحابة من يأخذ مني هذا، يعني له حق، فمن هو البطل الذي يريد أن يأخذ هذا السيف مني. في رواية مسلم فبسطوا أيديهم كلهم يمد يده للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني هذا السيف يا رسول الله، كلهم يقول أنا يا رسول الله. تخيل الآن لو أقول يا أخوان كذا الكل يقول أنا، لأن الصحابة أبطال رضي الله تعالى عنهم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب فمن يأخذه بحقه، ها أصبح هناك حق، يعني هناك قيد، مو تأخذه ثم تهرب، مو تأخذه تتزين فيه تقول هذا سيف أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مواجهة، الآن الصحابة كذا، الآن كل واحد يفكر، المسألة ليست بالسهلة، لا تحتاج إلى تريث وإلى تفكير الآن. فقال من يأخذ هذا الآن بحقه؟ جاء في الرواية فأحجم القوم، يعني كأنهم ترددوا الآن، الكل يفكر، بعد ذلك يبسط يده، ما هو الحق؟ قد يكون الأمر شاق والنفوس قد تهاب بعض الأمور. وتذكرون في غزوة الأحزاب سيأتي الكلام من أطال الله عز وجل بأعمالنا، لما قال النبي صلى الله من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، الكل المسألة ليست بالسهلة. فأحجم القوم فقال سماك ابن خرشة أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، أبو دجانة الخزرجي الساعدي من بني ساعدة، أبو دجانة هذا 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 صنديد من صناديد الإسلام من الخزرج رضي الله تعالى عنه، متى توفي؟ ها في هذه الغزوة ولا بعدها؟ من صناديد الإسلام. لماذا أنا أقف مع كل صحابي يرد معنا حتى نتذكر شيئا من سيرته؟ هذا معروف، إذا 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 لبس العمامة الحمراء عرفوا أنه سيقاتل، إذا شافوا مثلا بحواري المدينة لابس عمامة حمراء خلاص عرفوا أنه سيقاتل. الخزرجي رضي الله تعالى عنه طبعا استشهد يوم اليمامة، رضي الله تعالى عنه في حادث الذي دخل حديقة مسيلمة، لأن في البداية ما استطاع المسلمون أن يغلبوا مسيلمة، رمى نفسه في حديقة التي تحصن فيها مسيلمة حتى كسرت رجله رضي الله تعالى عنه، وقاتل وهو مكسور الرجل. يا أخوان، واحد مكسور الرجل كيف يقاتل؟ الله أكبر. قاتل وقاتل 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 حتى قتل رضي الله تعالى عنه، حتى قيل إنه قاتل وكسر رمحه وقاتل وكسر سيفه، ثم بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه. بطل من أبطال الإسلام. تسأل بعض أبنائنا لا يعرفون هذه الأسماء. فهنا قام سماك رضي الله تعالى عنه، أبو دجانة الخزرجي الساعدي رضي الله تعالى عنه، فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف. طبعا جاء في الرواية: فأخذه ففلق به هام المشركين، ما جاء رجل إلا وضرب به رأسه فقطعه رضي الله تعالى عنه. جاءت بعض الروايات حتى نعرف، وإن كان الروايات كثيرة في هذه الحادثة، ولكن أذكر رواية أخرى. قال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فما حقه يا رسول الله؟ لأن ما ندري الآن الحق. في رواية مسلم لم يذكر ما هو الحق، قال: أنا آخذه بحقه. ولكن جاء في المستدرك قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فما حقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. وتصير مثل الخوارج سيوفهم على أهل الإسلام والعياذ بالله، كفر كل اللي حواليه قام يقتل المسلمين والعياذ بالله. قال: ألا تقتل به مسلما وألا تفر عن كافر. ويصير حرب غزو ولا أنت أول واحد معك السيف تهرب. فأخذه رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا أن أبا دجانة كان من الصحابة الشجعان رضي الله تعالى عنه. لما أخذ أبو دجانة السيف من النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة عظيمة سبحان الله، يعني بعض الأفعال تنبئك عن أمور. فلما أخذ النبي أبو دجانة رضي الله تعالى عنه السيف، الآن في غزوة أحد، الآن هؤلاء المسلمون وأمامهم كل 100 متر قرابة ذلك، هو بالتقريب ليس بالتحديد، المشركون وهم يرون المسلمين والمسلمون يرون المشركين. فأخذه رضي الله تعالى عنه من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج حقه، ما فيها هروب. شنو صفته لما يرونه؟ العمامة الحمراء، أخرج العمامة، قال: هذا حقه، هذا الآن. فأخرج العمامة كما جاء في الرواية وعصب بها رأسه رضي الله، خلاص عرفه ولا مقاتل خلاص رضي الله تعالى عنه. ثم جعل كما جاء في الرواية، والرواية هذه وإن كان هناك من ضعفها من أهل العلم، ولكن أثبتها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، وابن القيم رحمه الله تعالى في عدة من كتبه. جعل يتبختر بين الصفين، ماسك السيف ورابط عمامته، فبدأ رضي الله تعالى عنه يمشي بكل كبر بين الصفين. المشركون يرونه، الكبر مبغوض عند الله عز وجل، ولكن هناك أحوال يحب الله عز وجل الكبر. فبدأ بالسيف، بعض الناس سبحان الله كبره ما يظهر إلا على المسلمين وعلى الضعاف، أمام الكافر بليز لا I don't know كذا، والله يا أخوة أمام المسلم وخاصة الضعيف عامل كذا، والله يظهر كبره. يأتي عند، والله يأتي كافر ولا كذا صاحب منصب يتذلل أمامه. هؤلاء الرجال، ما ودنا ندخل فيما حصل لما قاتل المسلمون الروم، كيف دخل عليهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجعل أبو دجانة يتبختر رضي الله تعالى عنه حتى يدخل الرعب، حتى قالوا من الحكمة في جواز التكبر في القتال هو إدخال الرعب في صفوف الآخرين الكفار. لأنك لما تدخل مثلا، تعرفون حتى من قبل يوم كنا صغار دش هوشة، تخيل ترى اللي يدش بقوة هذا ينخاف منه، قد يكون ترى ضعيف، والثاني الطرف الثاني ما شاء الله حتى يقول لك، يقول لك متين بس قلبه ضعيف مثلا، صح ولا لا؟ هذا ضعيف ترى، الثاني لو يطق بوكس ترى يسدحه، ولكن جايب كذا هذاك دب الرعب. شوف مع ان حادثه صغيره فما بالكم في الجيوش لما تتلاقى. جاء في الروايه: فجعل يتبختر بين الصفين، فنظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتبختر بين الصفين. نعرف الكبر، الصحابه يقولون ظهر سينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. هذه المشية لا تتكبر عند المسلمين، ولكن في القتال أمام الكفار فإن الله عز وجل لا يبغض هذه المشية. ومن باب الفائدة، في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتم الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الخيلاء ما يبغض الله عز وجل، ومنها ما يحب الله عز وجل. حديث حسنه الألباني، هذا اللي في سنن أبي داود. هناك أمور من الكبر، من الخيلاء يبغض الله، وهناك من الخيلاء والكبر يحبه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الخيلاء التي يحب الله عز وجل فاختيال الرجل نفسه عند القتال. هذه واحدة. الثانية من يذكر لي اللي مر عليه الحديث؟ ها؟ ممتاز، جزاك الله خير، وعندي جائزة أعطيتك. ممتاز والله، جميل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختياله عند الصدقة. ومعناه أنه يتكبر على الآخرين. قال الشراح: قال اختياله يعني لما يعطيها يعطيها بنفس طيبة. بعضهم يخرج الدينار وقلبه يرجف، ما مني دينار، 10 دنانير ناقص دينار صارت 9 دنانير، بكرة بصرف كذا. تعطيها وأنت طيب النفس أمام الناس، وقد يتأثر بك الناس. لما جاء القوم مجتابين النمار، النبي ما وجد شيئا حتى يتصدق عليهم، حتى جاء أحد الصحابة فجاء بسرة، فلما رأوه الصحابة تصدقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما التي يبغض الله عز وجل، يعني الاختيال الذي يبغضه الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: فاختياله في البغي، في المحرمات. وجاء في رواية في الفخر. البغي ضربوا مثال في عون المعبود، قال: كاختيال بعض الناس في القتل، يقتل ويفتخر، أنا ولد فلان اللي قتل فلان والذي سرق فلان. ترى ذكرها صاحب المعبود، عون المعبود، صار افتخار بعض الناس بقتل محرم، قتل مسلم لمسلم وسلب مسلم لمسلم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اختيال يبغضه الله عز وجل والعياذ بالله. كيف تفتخر بقتل مسلم لمسلم، بسلب مسلم لمسلم؟ أنا ولد فلان اللي غزل اليوم الفلاني قتل مسلم، مش ما هو مشرك. اختيال فخر بخلاف الخبر، إذا ذكر على سبيل الخبر فقط هذا أمر آخر، ولكن أصبح بعضنا ماذا؟ لا يذكرها على سبيل الفخر، والذي لا يفعل ذلك هذا مثل ما يقولون قبل، حتى المطوع ما يزوج. ليش؟ لأنه ما يغز، ما يقتل، ما يسرب، ما كذا. زمن المطوع إمام مسجد ولا مؤذن، هذا مسكين. ليش؟ ما يسلب ولا يغزو، ما في شجاعة، يخاف الله عز وجل، يتق الله عز وجل. لا لا لا، ما هو برجالة. شوف كيف الأعراف تغلب على دين الله عز وجل والعياذ بالله. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريدون القتال وهم معذورون، معذور هذا الرجل، وذكرنا طرفا من حديثه، ولكن الآن نذكرها بنوع من التوسع، وهو سيد بني سلمة تذكرونه ذكرنا الحديث، من هو سيد بني سلمة؟ ها، سيد من سادات بني سلمة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله، فقال بل سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. كان ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة إلا أولم في حياته، ثم استشهد رضي الله تعالى عنه. وذكرنا قصة إسلامه صنم، نسيتوا يا أخوان؟ عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، ولكن لا نريد أن نعيد قصة إسلامه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه عرج شديد بائن، يلا يمشي، وله أربع بنون يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية كأمثال الأسد. فراح يريد أن يقاتل وأبناء ماسكينة مو مخلينة، يا يب أرجع، أنت ما تستطيع تقاتل، أنت معذور، ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج، معذور يا أبتي. أبد يريد القتال، سيد من سادات الصحابة من بني سلمة من الخزرج رضي الله تعالى عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأبناء الأربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناقشون والنبي واقف، فقالوا يا أبتي إن الله قد عذرك، فيك عرجة ما تستطيع تمشي، يعني مجرد أن يلحقك إنسان خلاص ضربك ستسقط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه، يريدون أن يحبسوني عن القتال في سبيل الله، شجاع رضي الله تعالى عنه، والخروج معك فيه، والله إني لأرجو. شو الكلمة يا أخوان، بعض المرات اختر ألفاظك، اختر ألفاظك، تمنى الهمة، يعني خلي عندك همة عالية. الصحابي لما قال يا رسول الله أسألك، قال سل، ايش قال له؟ أسألك مرافقة في الجنة. الحين تقول له فلان ايش تبي؟ قال أبي 100 دينار. واحد يجي سيارته حلوة يقول أبي دورة بسيارتك. شوف التمني، ينام يتخيل نفسه، شيء عجيب. ماذا يقول هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، يقول أنا أرجو، عندي رجاء عند الله عز وجل وأريده أن يتحقق، سيقسم بعد قليل، أطأ بعرجتي الجنة. هذه الهمم، هذه والله الهمم. أن واحد بس يصيب مغص بطنه، ما أقدر أروح المسجد، تعبان، خلوني نايم. إيش فيك يا ابن الحلال؟ ترى بس نغزة بطنك، لو كشته أول الناس عادي، ترى خبيث، أكل بنادول ويروح. ما يعني أمور الدنيا نتسابق، أمور الآخرة أي عذر صغير جدا، عيني ما أقدر، والله اسمحوا لي، والله بقعد 4 أيام قاعد ببيته ما يطلع ولا يسوي شيء، شيء عجيب. قال إني لأرجو أن أطع بعرجتي الجنة. وأذكر أحد المشايخ أسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى كل خير، قال من الأمور التي ثبتت في ذهني أو قريبا من ذلك أو تعجب أو كان درسا له، أنه رأى مقطوع الرجل مرة أمامه في صلاة التراويح أو القيام. تعرفون المقطع انتشر يا أخوان، قام بدون العكاز وقام طول الصلاة. طبعا أخشى أن أكون وهمت ببعض الصور، ولكن سواء بالعكاز أو بغير العكاز، طول صلاة القيام أو التراويح من أولها إلى آخرها في الحرم المدني، رجلة مقطوعة. إحنا الحين بس شوي آلام خفيفة ما تخلي كرسي، لو تسوي لك هذا كرسي مال الصلاة اللي تحط جبهة مدري شلون صاير، وتدق على محلات يجيبوا لك مدري شنو. طبعا المسجد هذا تنساه، تصلي ركعتين أو ربع ساعة صلاة تراويح تقول تعبت والحمد لله أديت اللي علي. طول الصلاة بالحرم المدني كم؟ سواء كانت قيام أو تراويح من أولها إلى آخرها وهو يقوم ورجله مقطوعة. وناس قلوبهم معلقة، يعني تحوم حوله النفوس، تحوم حول العرش، بخلاف النفوس التي تحوم حول الحش كما يصف ذلك ابن القيم رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الجموح: أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليك. ترى جهاد ما هو عليك، حتى لو جهاد دفع ما عليك شيء، معذور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنيه الأربع اللي أتوا: لا عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. هذه قاعدة يا إخوان، قد يأتيك إنسان صحيح معذور، ولكنه قلبه معلق بالعمل الصالح، لا تمنعه. واحد تعبان ويمكن بالغصب يمشي يقول: والله أريد أن أعمل، أوزع معاكم الوجبات الغذائية. لا لا لا، أنت معذور خلاص. هو يريد، لا تمنعه من الخير، أنت لم تجبره ولم تكلمه ولم تطلب منه ولم 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 ولم، يا أخي دعه يعمل الخير من طيب نفس من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي دروس السيرة يا أخوة، دروس، خذ طرفا من حديث وطبق. قال: لا عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. بعض شيباننا يا أخوان، تعرفون منا ومنكم، منهم من مات أسأل الله عز وجل أن يغفر له، متعب مجهد، يلا يمشي على عكاز، الخمس صلوات في المسجد، يدخل مع الإمام، يدخل مع المؤذن عفوا. نعم هو معذور، قد يكون معذورا ولا لا يجب عليه حضور المسجد ويصلي وهو جالس، ولكن يحض على نفسه، قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق أن يصلي وهو واقف وإن كان ذلك يؤثر عليه. فقال النبي صلى الله عليه: لا عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. ثم قال عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قبل قليل بالعرجة، طيب لو دخلت الجنة وقتلت في أمشي صحيحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. ثم قال عمرو رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. ثم قال عمرو: فوالذي نفسي بيده. الحين عاد حلف من الناس من لو أقسم على الله لأبره، في حوادث كثيرة ترى حصلت للصحابة، أنس بن النضر، عمرو بن الجموح وغيرهم، البراء، يقسم على الله والله، طبعا بحسن ظن ليس تأل على الله، الذي يقسم، هذا هو الفرق، وهي مسألة فقهية دقيقة، من يقسم على الله عز وجل محسنا الظن بالله عز وجل، فالله عز وجل يبر قسمه، بخلاف الذي يتألى على الله عز وجل، والله لا يغفر الله لفلان، أحبط الله عز وجل عمله. هنا قال عمرو رضي الله تعالى عنه: فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. حلم من موجود الآن من الصحابة؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمع. فلما سمع عمر واحد يحلف يقول: والله ما أرجع اليوم إلا وأنا داخل الجنة، ولكن لا يتألى على الله، إنما يحلف محسنا الظن بالله عز وجل. فقال عمر: يا عمرو، لا تألى على الله، لا تقسم على الله، أمر الجنة ما هو بيدك يا عمر، بيد الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، قاعدة، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته. فقتل رضي الله تعالى عنه، كان ممن قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، هو وابن أخ له ومولى له، ودفن الثلاثة في قبر واحد، وسيأتي الكلام في نهاية المعركة عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من باب الفائدة أيضا، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، حتى نربط أنفسنا بسيرة النبي وكذلك نعيش حياة الصحابة الذين فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: وروى البغوي في معجم الصحابة أن النعمان ابن قوقل مو جوجل. جوجل هذا تعرفون الحين بالتليفون موجود، النعمان ابن قوقل رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي له بعض الأحاديث هي قواعد في الإسلام. هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحرام أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث ترى هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بداية الإسلام، يعني في السنة الأولى أو الثانية من أو الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة. فاستشهد رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة. النعمان بن قوقل، وهذه أثبتها ابن حجر رحمه الله أو رواها عن البغوي ابن حجر في فتح الباري. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة هناك بعض العلاقات الوطيدة كما يقال، علاقات قوية، فكل يريد من الآخر أن يتحمى، أن يلبس لأمة الحرب ويفديه بنفسه. يعني في بعض الأحيان قد يكون الجو باردا وما في إلا جاكيت واحد عندي، شقول له: يا فلان خذ الجاكيت، فروة بشت، يا فلان اخذه، إني أحبك في الله. وخاصة علاقة الأخوة، لا أخوة في الدين وأخوة في النسب أيضا، مما ورد في غزوة أحد في عمر بن الخطاب وأخيه الأكبر زيد بن الخطاب. حتى نعلم وندفع أمورا، يعني قد كما يقال الإعلام الفاسد أشاعها بين الناس. زيد بن الخطاب وعمر الخطاب ترى إخوة لأب، يعني الأم مختلفة، ولكن في تصوري من أشد، طبعا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حب عمر ونخرج أبا بكر، أظن لم يحب عمر رضي الله تعالى عنه بعد الصحابة المقربين مثل أخيه زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والأخ له مكانة، أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. والله اللي ما عنده أخ كأنه يتيم، وما يعرف هذا القدر، قدر الأخ، إلا الذي فقده أو الذي ليس له أخ. عيالك أبنائك ترى يبي لهم سنوات يلا يشيلونك، 40 سنة 30 سنة 20 سنة، هذا أخوك هو الذي يكتم سرك، هو الذي يدافع عنك وهو صغير. كم من مشكلة كتمها وغطاها وساعدك فيها. الأخ له مكانة عجيبة، حتى لو ابتلي إنسان بأخ فاسد، ولكن نتكلم عن الأصل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزيد بن الخطاب. طبعا زيد بن الخطاب أيضا هذه المعركة عظيمة ذهب فيها كثير من الصحابة. زيد بن الخطاب من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنه، وقتل واستشهد يوم اليمامة. شوف الحين مر معانا أبو دجانة، ومر معانا أبو حذيفة بن عتبة ومولاه، يعني سالم مولى أبي حذيفة. ذهب كثير من الصحابة في يوم اليمامة، حتى إنه من الأمور التي شجعت الصحابة على كتابة القرآن هو موت القراء يوم اليمامة. هذه اقرأوها لوحدكم، يوم اليمامة اللي هو قتال مسيلمة والذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. حتى لا نستطرد ونذهب بعيدا، انظروا إلى مثل هذه الروابط. الآن عمر بن الخطاب عنده درع، لابس درع. زيد بن الخطاب أخ عمر ليس عنده درع، ليس كل الناس عنده درع يقاتل فيه، الحديد الذي يغطي الصدر والظهر. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه لأخيه زيد فقال له: خذ درعي هذه يا أخي. شوف الكلام الآن في بداية، هذا الدرع أخذها يا أخي. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد. جاء في الرواية: فتركاها جميعا. ما تلبسها؟ مرات تصير صح ولا لا بين الربع، بش ما... والله ما ألبسه، والله ما ألبسه، خلاص تركه، ترينكم بالبرد. سبحان الله، والله يا أخوان أمور عجيبة، تركاها جميعا. يعني قاتل عمر من غير الدرع، وقاتل زيد من غير، يقول إني أريد من الشهادة مثل ما تريد، خلاص حطوا الدرع بالأرض وراحوا قاتلوا. سبحان الله، يقول عمر عن زيد لما قتل وجاءه الخبر، حتى لما أخبر من عبد الله ابنه، كأن زيدا أشد حبا لعمر، يعني عند عمر، من ابنه عبد الله. قال: وما الذي أتى بك؟ قريب من هذا اللفظ يعني فيما أذكر. قال: ما الذي أتى بك؟ لو مت معه أفضل. يعني معنى الكلام، يعني ليش جبت الخبر هذا؟ ليته سلم وأنت مت. ولذلك يقول: سبقني في الحسنيين. ما هي الحسنيان؟ ها، الإسلام. والله يقولها عمر يا جماعة، سبحان الله. حتى إنه لما جاءه من قتله قال: حاول إنك، يعني والله إني ما أحبك لو، يعني كما جاء في الرواية، لو حبت الأرض الدم. الرجل قال له: يعني أيمنعني ذلك حقا من حقوقي؟ إذا ما أسلم طبعا بعد قتله، قال: أيمنعني ذلك حقا من حقوقي؟ قال: لا ما يمنعك، ولكن ما أستطيع أحبك لأنك قتلت أحب الناس إلي. هذا الرجل يعني أيضا كلامه قوي، قال: إنما يأسف على الحب النساء، أهم شيء ما تمنعني حقي، إنما يأسف اللي يحزن ويبكي على الحب النساء. طبعا كلمة ولكن هي وردت. فسبقه زيد رضي الله تعالى عنه إلى الحسنيين في الإسلام، وكذلك سبقه إلى الشهادة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. حتى لا أطيل عليكم، التقى الناس الآن، جيش المسلمين، هذا كله الآن يدور الجيش في مقابلة المشركين، وهناك أيضا جيش المشركين، وما يدور عند جيش المشركين. كان كما ذكرنا من قبل النساء قد خرجوا مع جيش المشركين يشجعونهم على القتال وعدم الهروب. كانت على رأس النسوة، نسوة النساء، هند بنت عتبة، وكانت كافرة في ذلك الوقت، وأسلمت رضي الله تعالى عنها. هي زوجة أبي سفيان، وهي والدة معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقامت هند في النسوة، وأخذنا الدفوف، نساء المشركات الآن يشجعن المشركين على القتال، الدفوف يضربن الدفوف ويغنين يشجعن حتى يقدم الرجال ولا يهرب الرجال. فقالت هند ومن معها مما ذكر، كانت تقول: ويها بني عبد الدار، أصحاب الراية اللواء، ويها حماة الأدبار. طبعا ويها يعني كلمة فيها إغراء وحث، ضربا بكل بتار. شوف كيف التهييج الآن، ويضرب من الدفوف: ويها بني عبد الدار، ويها، هكذا تشجع الرجال. وكانت تقول كذلك: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. هكذا يعني: إن أقبلتوا أبد الحب والأحضان كل لكم، وإن هربتوا والله سنبتعد عنكم. شوف النساء كيف يهيجن الآن رجال المشركين على القتال. كان شعار المسلمين كل معركة يكون هناك شعار حتى يعرف الرجل من أمامه، قد يكون لابس اللأمة لا يعرفه. فكان شعار المسلمين على المشهور يومئذ: أمت أمت. خلاص إذا فلان قال أمت أمت عرفت أنه مسلم، أمت أمت. هذا كان شعار المسلمين يوم أول شيء حصل كنقاش أو ككلام بين المشركين وبين المسلمين، كان من أبي عامر الفاسق، عبد عمرو الأوسي. وذكرنا طرفا أو شيئا من سيرته، كان في صفوف المشركين، وكان والد حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر الأوسي رضي الله تعالى عنه. أبوه كان يلقب في الجاهلية بالراهب لشدة تعبده، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق بالإسلام، ما حب الإسلام ولا حب النبي عليه الصلاة والسلام، فهرب إلى المشركين في مكة. وكان يقول، طبعا غزوة بدر لم يذهب مع المشركين، ولكن قال في غزوة أحد: سترون، يخاطب المشركين، سترون قومي إذا ناديتهم فإنهم سيلحقون بجيشنا، يقصد قومه من الأوس. أول كلام حصل يقول لهم أبد، تعرفون شلون الواحد أبد، ترى الآن راح أنادي قومي، أعرفهم أنا سنوات وأنا سيد لهم، اصبروا لحد يقاتل، لحد يبارز، لحد كذا، أبنادي لكم إن شاء الله 50 رأس منهم بيجون من الماشي، 50 شخص أبد علي، هذا معنى الكلام، بس اصبروا يا فلان أنت أنا سيدك، ترى هم خايفين منه، خايفين من محمد، ما يقدرون يهربون، بس الآن بما أنهم في القتال فقط سأناديهم. شوفوا قوم قرابة 40-50 وراح يصفون معه. فبدأ ينادي ويقول: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، أبو عامر الراهب، ولكن سمي بعد ذلك ماذا؟ بالفاسق. فيناديهم: يا الأوس، أنا أبو عامر، عرفتوني سيدكم، تعالوا يلا. فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. تعلمون الفشلة قدام ربع شلون لما واحد ينادي تفشل؟ قال: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، بعد مو يا راهب، علق اللقبه السابق، يا فاسق. فلما سمعهم قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، والله اسمحوا لي يا ربع، أنا ما أدري، أكيد سحر، أصابهم شر، تفشل ورجع مرة ثانية. اصطف الآن الجميع، وتعرفون من قبل كان الفتيل يكون قبل الفتيل أيضا تكون المبارزة، يخرج إما من الطرف الأول أو الطرف الثاني، من يبارز، هل من مبارز كما حصل في غزوة بدر، خرج من المشركين وخرج من المسلمين، مبارزة أولى، ثم بعد ذلك مبارزة ثانية من المشركين 3 و3 من المسلمين. الآن في غزوة أحد كذلك، لما اصطفوا خرج رجل من قريش، هو أصلا من خزاعة ولكنه حليف لبني زهرة، سباع ابن عبد العزى، وهذا تعرفون خباب ابن الأرث رضي الله تعالى عنه، ترى من السابقين إلى الإسلام وعذب كثيرا في مكة، خباب ابن الأرث رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، هو من بني تميم ولكنه سبي صغيرا من حروب الجاهلية وبيع في مكة وهو صغير، اشترته أم سباع، هذا حتى أربط الأحداث مع بعض، وكانت أم سباع اللي هي أم أنمار، وكانت مشهورة بختان النساء في مكة، خاتنة، إذا قيل خاتنة يعني مدح أو لقب عادي، ولكن إذا قيل مقطعة البذور هذا ذم، كما سيأتي الآن من كلامي حمزة رضي الله تعالى عنه. الذي كان يعذب خبابا هو أم أنمار، أم سباع ابن عبد العزى الخزاعي حليف بني زهرة، وكان هذا الرجل سباع من فرسان قريش ومن أشدهم بأسا في القتال، وتعرفون الذي يخرج مباشرة معروف أنه قد يكون هو أقوى القوم أو أشجع القوم، فخرج سباع بن عبد العزى الخزاعي فقال: هل من مبارز؟ والحديث في صحيح البخاري، هل من مبارز؟ يلا فيكم رجال خلي يطلع لي. فخرج إليه أسد الله وأسد رسوله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه الآن، حمزة من مكة وهذا من مكة، صحيح ولا لا؟ الآن اعرفه. فخرج حمزة رضي الله تعالى عنه فقال: يا سباع، نفس قلنا الآن في كلام ذم وكلام مدح، الآن مو وقت مدح، الآن وقت قتال، يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، مو يا ابن الخاتنة، لا، يا ابن مقطعة البذور، البذر معروف التي تختنه الخاتنة، أتحاد الله ورسوله؟ أنت جاي هني تريد أن تحاد الله ورسوله يا ابن مقطعة البذور والله لأوريك. هاي مسألة تعالوا الجايين 3000 مقاتل والله لا. أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فشد عليه حمزة، اللفظ بحديث بصحيح البخاري، ثم شد عليه حمزة، والله يا أخوان كلمة عجيبة، فكان كأمس الذهب، يعني كأنه عدم. ضربه حمزة رضي الله تعالى عن ضربة واحدة فقتله. وين الشجاعة؟ ضربه أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. بعد مقتل سباع خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة. من أي بطون قريش؟ ممتاز، خلاص عرفنا، حامل لواء المشركين من بني عبد الدار، طلحة ابن أبي طلحة حامل اللواء الآن، عطى اللواء معه. وكان طلحة ابن أبي طلحة من أشجع فرسان قريش كذلك، ترى اللي يبادر في المبارزة اعرف أنه من الشجعان، بس شجاعة مع كفر والعياذ بالله. وكان يسميه كما جاء في الرواية المسلمون كبش الكتيبة. كبش الكتيبة هو حامل اللواء، تذكرون الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا تأويل الرؤية، قال رأيتني أني مردف ماذا؟ الحديث يا أخوان لا تنسون، رأيت أني مردف كبشا. وذكرنا تأويل الرؤية ماذا؟ ما هو حمزة يوم ذكرنا تناقشنا، لا، أن حامل اللواء سيقتل في المعركة، هذا هو. فكان يسميه المسلمون كبش الكتيبة، أول حامل للواء المشركين. خرج طلحة بن أبي طلحة وهو على جمل، واقف على جمل، جاء قرب يدعو إلى المبارزة، هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ وهو من الشجعان كما ذكرنا. فدعا إلى البراز أو المبارزة، البراز لها معنيان ولكن المبارزة البراز بكسر وتطلق على معنى آخر. فدعا هل من مبارز؟ جاء في الرواية فأحجم الناس، إلى الآن ما يدرون من اللي يخرج له. حتى دعا ثلاثا، هل من مبارز؟ إلى الآن. هل من مبارز؟ إلى الآن. هل من مبارز؟ ثلاث مرات. فجأة وإلا به، من اللي قام له؟ ما علي، أنا أختبركم عشان النايم يصحى. قام إليه من؟ ما أدري، اللي مقصر صوته ما يجاوب ترى. فقام إليه حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، من القلة القلائل الذين عادي على الفرس يقاتل بسيفين، بطل مغوار من مغاوير الإسلام. فقام إليه الزبير رضي الله تعالى عنه. يا أخوان قام إليه ماذا؟ ركض من الصف، عد كيف هذه ما رويت، ولكن فوثب عليه فاستقر معه على الجمل كما في الرواية، عد من قبل يعرفون كذا، ولكن وثب مباشرة رضي الله تعالى عن، جاء في الرواية فوثب فكان معه على الجمل، كان على الجمل. هل من مبارز؟ ثلاث مرات ما حد جاوب، ركض رضي الله تعالى عنه فقفز على الجمل على الرحل، فعانقه مباشرة، تعرف الفجاءة شلون؟ فعانقه، فأقبل جميعا معانقة كذا واسدح اثنينهم مع بعض الآن من فوق الجمل وطاحوا. هو يوم طاحوا رضي الله تعالى عنه معه مثل السكين، فأخذ السكين رضي الله تعالى عنه فذبحه ذبحا مباشرة. يعني تخيل ركض وقفز على الجمل وعانقه، احضنها، ما أعطانا جال أصلا، ومن فوق مع بعض من فوق الجمل وازدحى بالأرض، فأخرج مثل السكين فذبحه ذبحا. خلاص المكان وين؟ فذبحه، لما نقول الذبح يكون من ناحية النهر، فذبحه رضي الله تعالى عنه. فكان قتل هذا الرجل هو تأويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، كأني ماذا؟ رأيت أني مردف كبشا. هنا اندلعت نيران المعركة وبدأ الآن التقاء الفريقين، ولكن التركيز على حملة اللواء. كم صار لنا بالمحاضرة؟ ساعة؟ نقف عند هذا الحد، لأن الكلام على حملة الراية واللواء كبير جدا، بل يأخذ وقتا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.